على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازل حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول دراسة كتب هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي دورتنا العلمية التاسعة والمقامة في مدينة بيلة في مجمع أهل السنة. ونحن في يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر شعبان لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي رسالتنا، وهذا هو كتابنا 11، والذي هو بعنوان الزجر بالهجر للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة رسالة مهمة جدا، تتعلق بموضوع مهم أيضا من موضوعات العلم والمنهج، وهو موضوع هجر أهل البدع أو هجران أهل البدع. وهذا الموضوع الذي يقع فيه المعترك دائما بين الأمة في كافة عصورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين تفرق الأمة وأنها تتفرق تفرقا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث معاوية وغيرهما، وهو الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرق الأمة سوف يبلغ مدى عظيما، إلى درجة أن 72 فرقة تكون في النار، وفرقة واحدة هي التي تكون في الجنة. وهذا ولا شك أمر صعب، على المسلم جدا، ويوجب على المسلم أيضا ألا يتهاون في أخذ المنهج من هنا أو من هناك، بل لابد أن يتثبت حتى يصل فيه إلى البينة إلى البصيرة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه، وذكر ذلك البربهاري في كتابه شرح السنة، قال رحمه الله تعالى لا عذر لأحد في هدى تركه حسبه ضلالة، ولا في ضلالة ركبها حسبها هدى، فقد بينت الأمور. وهذه الأمور بينة لمن أرادها، حسن قصده وحسن توجهه وأقبل على الله سبحانه وتعالى سائلا إياه أن يوفقه وأن يسدده وأن يشرح صدره وأن يدله على الحق داعيا الله في الأوقات الفاضلة وفي الخلوات. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسأل الله الهداية بصدق في ركعات صلاته، ويستشعر قدر هذا الدعاء العظيم، اهدنا الصراط المستقيم. ولا ينفك الإنسان أبدا عن هذا، حتى ولو كان على الطريق، فإن الأمر صعب في تحصيله أن تهدى إلى الصراط المستقيم، وصعب في الثبات عليه أن تثبت على الصراط المستقيم. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هذه المسألة في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، وذكر معنى إذا كان الإنسان على الصراط وإذا كان الإنسان على الاستقامة فيا ترى ما هي فائدة اهدنا الصراط المستقيم، وبين أن العبد يحتاج إلى الثبات على الصراط المستقيم، الثبات، فأنت لا تنفك عن سوء الهداية، تهدى إلى الصراط وتثبت على الصراط، وكل من الأمرين صعب يحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت كما قلت لك من قبل أذكياء العالم ونبهاءهم الذين لديهم عقول قد ضلوا ضلالا بعيدا، فاعلم أنك فقير محتاج مفلس لله سبحانه وتعالى أن يوقفك على هذا الصراط وأن يدلك على هذا الطريق وعلى هذا المنهج، لا سيما وأن هذا المنهج غريب بين مناهج الضلال، منهج واحد واحد فقط هو الناجي السالم المنصور من بين مناهج متعددة عظيمة تصل إلى هذه إلى هذا العدد، وهذا أمهات أو أمات البدع، فكيف بكل فرقة من هذه الفرق وقد تنوعت وتشعبت. فقل السالم وقل السالك، ولهذا فنحن نحتاج إلى هداية إلى الصراط وإلى هداية في الصراط، والهداية في الصراط هي المعتبرة، ولهذا قال بعضهم الحمد لله على الإسلام، قال والسنة والسنة، فالإسلام ينتسب إليه الكثير، لكن السنة من ينتسب إليها؟ قلة قلة من البشر، السنة قلة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما فرحت بشيء بعد الإسلام بعد الهداية إلى الصراط هو أني لم أدخل في شيء من الأهواء في الصراط، الحمد لله على الإسلام إلى الصراط، قال والسنة في الصراط. فأنت تحتاج إلى هدايتين، هداية إلى وهداية في، هداية في الصراط هي الهداية العظيمة التي ينبغي أن يشمر إليها المشمرون وتنافس في سبيل تحصيلها المتنافسون، وهي الإمامة في الدين، وهي التي بها كان ابن تيمية شيخ الإسلام، وكان بها أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وبها ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام. فليس الأمر سهلا، وأنا ذكرت لكم بالأمس بأن فضل الله عز وجل عظيم، أنتم تقرؤون وتسمعون أحرفا تعتبرونها سهلة، لكن والله ليست سهلة، ليس سهل أن تهدى إليها، وإن كانت سهلة في المعلومة لكن ليس سهلا أن تهدى إليها، فكل حرف من هذه الأحرف ضلت أمم وتفرقت جماعات، ولكن الحمد لله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولك أن تقول لعل كل واحد يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إن أناسا ينظرون إليكم ويقولون هؤلاء مساكين ما يعرفون شيئا، هؤلاء ضالون تركوا الميادين وتركوا نصرة الإسلام وخذلوا المسلمين والإسلام، يوم أن مدت الشريعة إليهم يديها، وغيرهم وغيرهم. فما هو الضابط يا إخوان الذي فعلا تعرف فيه؟ وناقش نفسك، كن مشاكسا، لا تضع ذهنك لهشام ولا لغيره لعله يضحك عليك، كما عند غيركم غيري أو غير ذلك. ما هو الضابط فعلا؟ ضابط، الضابط في هذا الذي تعرف السبيل، نقول الضابط هو ما ذكرتمه أنتم فهؤلاء يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي، وأنتم تقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نقول إيه لهذا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، اسم الإشارة هنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا. لابد أن ندرس وأن ندرس اسم الإشارة هذا، لأن هذا هو النجاة. من أحدث في أمرنا هذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا. هذا مين بقى؟ هذا بتاعتك ولا هذا بتاعت غيرك؟ هذا منهج أهل السنة، هذا كتب السلف الفيصل. ألست تتفق على أن كتب السلف ما فيها هو نجاة؟ بلى. طيب هل تخالف أنت ما في كتب السلف؟ هل أنت مبعد لكتب السلف؟ لا. يبقى هذا بتاعتك تساوي كتب السلف. طيب نسألك بقى أنت، الحمد لله الذي هدانا لهذا، أنت بتاع هذا، تعال، هذا بتاعتك إيه بقى؟ طلع هذا، طلع، أخرج هذا بتاعتك. أنا هذا، هذا ميدان التحرير، هذا البرلمان، هذا هذا المشايخ، هذا هذا إيه؟ هذا ايه؟ وش عرفك ان هذا بتاعتك ديت هي ناجية؟ احنا عايزين ضابط بين كل اسماء الاشارة، هذا وهذه وتلك، عزيز. اذا لن تجد احدا معه هذا الحقيقي الا اهل السنة، لان هذا الحقيقي ما له علاقة بشيخ، يعني لست تلميذا عند شيخ معين، انما انت مرتبط بمنهج معصوم، ليس منهج الشيخ، ليس طريقة الشيخ معصومة. الشيخ يصيب ويخطئ، لكن نتكلم عن المنهج فيصمت المنهج، منهج السلف. يبقى هذا لابد أن نسأل عنه، من أحدث في أمرنا هذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا. لهذا فالأمر صعب وشاق، وأنا الحقيقة أنصح نفسي وإياكم دائما كن مشاكسا، دعك من الذي يصفق وطبل لك ويقولك أنت، لا، شاكس نفسك أنت وراجع نفسك، وسأل نفسك دائما أنا فعلا أنا فين دلوقتي؟ أنا ما يغرني ولا 10,000 واحد يحضروا لي ولا يسمعوا لي، أنا أشوف نفسي الأول، أنا فعلا أنا إيه ده، إيه بالظبط؟ وانت برضو، انا اللي بيتكلم ده ما جاز يكون اسلوبه كويس عمال يلف ودور علينا، لا، انا عايز كل واحد يبحث عن هذا دي بكل صدق. اوعى تسلم عقلك لاحد ابدا ابدا مهما بلغ. شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا، ولكن الحق احب الينا من شيخنا. ابو بكر حبيب الى الامه كلها، ولكن لماذا تقاتلهم يا ابا بكر؟ عمر حبيب الى الامه كلها بعد ابي بكر، ولكن لست بفاعل يا أمير المؤمنين، لم تنفق مال الكعبة، ليه؟ لأنه لم يفعله صاحبات، يعني يعني رسول الله وأبا بكر. يا سلام، يا سلام، جمال، جمال. كما أنك لا تسلم نفسك لأحد في دراهمك ودنانيرك، فلا تسلم نفسك لأحد في دينك. ودور الشيخ همزة وصل، دلني جزاه الله خيرا، لكن لابد أكون على ثبات، على بصيرة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لازم تحيا على بينة، على بصيرة، هي قضيتك. شيخك انتكس، شيخك كذا، أين أنت من المنهج؟ شيخك ضعف، أين قوتك؟ شيخك مات، أين حياتك بالمنهج؟ لو جلس طلاب ابن باز عند ابن باز يقولوا خلاص هو ابن باز، طب مات ابن باز، انطفأ السراج. عند العثيمين خاص مات العثيمين، لكن لابد ان كل واحد يستشعر ان هذا منهجه يدافع عنه. فيش حاجة اسمها يجي ناس تناقشك روح ناقش الشيخ، وانت هذا منهجك اصلا، دافع عنه، حاكم الشيخ اليه. وهذه آفة الفتنة اللي احنا فيها الآن، أنه لو حاكم الطلاب مشايخهم إلى المنهج لرجع المشايخ، لكن ما زالت الأيادي تقبل وما زالت العباءات تمسح. حاكم ده منهج، ده بتاعك أنت، هذا منهج رباني أنت تحي عليه، حاكم إليه، حاكم إن يحب يقرأ دي على هذه دي ما عليهاش دليل، دي أنا ما أسلمش نفسي ليه وعقلي لهذا، حتى لو كان من، حتى لو كان من. نقول ابن تيمية في فناء النار الأمر مضطرب في نسبة ذلك، لكن ولو نسبت، شوف أنت عملت ابن تيمية إيه؟ شيخ الإسلام، ابن تيمية شيخ كل زمان، لكن لا نتبعه لأن القرآن لا يدل على هذا. هو ابن تيمية علمنا هذا. ابن تيمية يبجل الأئمة الأربعة ويخرج على الأئمة الأربعة إذا ظهر له الدليل، وهذه ميزة المنهج، إنها منهج أدلة، منهج علم، منهج بصيرة. لهذا كن على بينة من أمرك، شوف أنت ماشي فين بالضبط، وضع قدمك فين، يا خسرانك إن فاتت لحظة منك بعيد عن المنهج أو مختل التوازن أو بتجامل به. لا، فهذه رسالة حقيقة تبين مسألة يعني مهمة جدا، وهي التعاون مع أهل البدع ومعاقبة أهل البدع بالهجران. إن أهل البدع لا يخلو منهم عصر ولا زمان. ماذا نصنع مع هؤلاء؟ ماذا نصنع مع جهمية صوفية أشعرية إخوانية تبليغية جبرية؟ ماذا تصنع وأنت وحدك؟ ماذا تصنع مع هؤلاء؟ أما البيان والدعوة فكما قلنا هذا أمر لا تنقطع عنه أنفاسك، والجميع، فهجر الدعوة لا، نحن ندعو الجميع، جميع الطوائف. أما عقاب هؤلاء الخاص فإنهم يعاقبون بالهجر إن كانت المصلحة بذلك، مصلحة في الهجر، إن كان يرجى منه، إن كان يؤذى العبد إذا هجر، إذا كان يعود ذلك على السنة بالإضرار والابتلاء، ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك. لكن العقوبة بالهجر مشروعة ولا لا؟ مشروعة، مجمع عليها كما سأسمعك إجماعات وليست جريمة، مجمع عليها، أي مجمع على هجران أهل البدع. أما هذا المبتدع ذاك أهجره هنا لا أهجره هنا، هذه مسألة يرجع فيها لا إلى الهوى بل إلى العلم وإلى الحال الذي يقدره الشيخ أو يقدره العالم أو يقدره طالب العلم، لكن هجرهم هو الأصل وعدم مجالستهم والتحذير منهم أعيانا ومعاني، منهج وشخص كما ترى أنت الآن أهل الأهواء. فأولاء أهل الأهواء ينبغي أن يحذر منهم، والدليل على ذلك آيتان عظيمتان في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والآية الثانية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. الآيتان أفادتها يا إخوان، الفائدة الأولى عدم جواز الجلوس مع من يخوض في آيات الله عز وجل بغير علم ويحرف الكلم عن مواضع. خلاص يبقى الذي أفتنا في هذا القرآن، مش دي مش فتوى شيخ ولا فتوى المداخلة ولا المخرجة، هذه فتوى من كتاب الله عز وجل، فسروها لنا يا إخوان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فسروا يلا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. وهذه الفائدة الثانية، أن المجالس لأهل الباطل حكمه حكمهم ما لم يجلس منكرا ومتبرئا ومحذرا. لكن تجلس هكذا ساكت مثله، لا والله يا شيخ ده انا اشوف ردودي على الاشاعره، شوف على الاخوان، شوف ده انا شيخ، ما فيش حاجه اسمها ردودك. ردودك جلستك، جلستك جلستك هذه ردودك. ايه يعني ردودك هذه؟ يلا ليه جالس؟ ليه جالس؟ جالس ادعوهم جزاك الله خير، يعني انت اليوم دعوتهم ما شاء الله، جلست معهم دعوتهم الى هذا وترك ونصحت، ماشي كويس. لا، انت جلست تؤكل وتشارب وتخادن وتصاحب وغير ذلك، واللي بيننا وبينك مش مشكلة يعني. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بينكر الأول، ما انتهى عن هذا فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه. لا، إنكم إذا مثلهم. إذن من الذي حكم على أن مجالس أهل البدع يكون مثلهم؟ انتهى الموضوع بقى، ولا رسائل ولا أي حاجة. يبقى الحكم الأول مجنمة أهل البدع وهجران أهل البدع، الفتوى في القرآن. يبقى جلوسك معهم يعطيك حكمهم، الفتوى في القرآن. عاوز التسمية؟ خذ الفتوى من القرآن، تبت يدا أبي لهب وتاب. وفي السنة الكثير في المعاصي، ليس في البدع، في المعاصي. ها، ماذا تريد بعد ذلك؟ إن ده ليس من سبيل المتقين، وليس من سبيل أهل السنة، وليس من سبيل سادات الأمة. انظر إلى علم ضخم اسمه علم الجرح والتعديل، وانظر فيه ماذا هو. هذا باختصار بس، اصل فصل هذا امر زائد. اذا التصنيف ينبغي ان يكون في هذا، والتقعيد ينبغي ان يكون في هذا. طيب الامر الصغير ولا الكبير، ولا يفرق بين الصغير والكبير؟ كل امر طالما انتشر في الناس صغيرا كان او كبيرا. والأمر الصغير في البدع كبير، الأمر الصغير في البدع كبير، ما في بدعة اسمها صغيرة، لكن بعضها أشد من بعض. إنما الإحداث في الدين ليس صغيرة. عندك دليل يا شيخ؟ يعني لو حاجة بسيطة كده. الدليل حديث العرباض، ماذا يقول في النبي؟ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى كل محدثة بدعة وكل بدعة عموم ولا لا؟ بس عاوزين ايه كمان؟ هذا هو الكتاب، كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح الذي هو علم ضخم اسمه علم الجرح والتعديل. وما المسألة بس ما تسميش قول الحق فقط، هو مالكش دعوه بكذا وبالحق يعرف مش عارف ايه كلام ده، نقول في ده منهج مين؟ منهج مين ده بقى؟ منهج السلف. انسبوا، عايزين هذا، ما احنا وقف عند هذا دي بقى، احنا عايزين هذا، هذا منهج السلف. احنا بنقول هذا كتاب ربنا، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اين هذا بتاعتك بقى؟ طريقة من؟ منهج من؟ لهذا ما يجي الزجر بالهجر، يعني تزجر أهل بدع بأسلوب من هذه الأساليب المشروعة وهو الهجر، هذا وارد عن السلف، بل هو منهج السلف العظيم، منهج السلف العظيم. وإما ينسينك الشيطان بعد ذكرى فلا تقعد مع القوم الظالمين، فهم ظالمون، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض، مش لازم الكل. يحرفون الكلمة عن مواضعه. الأمة نصبت العداء وقامت وألفت وصنفت لما زيد حرف اللام في استوى، ما بقت استولى. يا الله استوى يعني استولى حرف حرف، هذا جرف هار ينهار بصاحبه في نار جهنم. حرف استوى استولى، لا لا استوى استوى على وارتفع. فقد يكون المبدأ من هذا. قلوا حطة حنطة، حد ياخذ باله حطة حنطة بقى؟ لا، قلوا حطة امتثال أمر ربان لابد تمتثل. قالوا حنطة هذا استهزاء وعزوف وجحود وتكذيب، فلا تقل حرف واحد حرف واحد. نعم حرف واحد حطة حنطة هو حرف لكنه منهج هوى هدى. أحر نسير ولكنها مناهج متفاوتة. لهذا لا ينبغي الإنسان أنه يترخص في الصغير، فإنه سرعان ما يعود كبيرا. ولهذا قال البربهري رحمه الله تعالى في شرح السنة: واحذر صغارها البدع فإنها تعود كبارا تعود كبارا تعود كبارا. واعلم أن التجهم بدأ بالتنزيه، واعلم أن التمثيل بدأ بالإثبات، واعلم أن فتنة القدرية بتنزيه الله عن الظلم، واعلم أن فتنة الجبرية بإثبات إرادة الله عز وجل والمبالغة في ذلك، واعلم أن الصوفية بدأت بالصفاء، واعلم أن الأشاعرة بدأت بالفهم نريد الفهم، واعلم أن الإخوانية بدأت بالحرص على المسلمين وسياستهم، واعلم أن السلفية الحزبية بدأت بحسن التنظيم والعمل الجماعي، واعلم أن التبليغية بدأت برقة القلب طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. كل هذا يبدأ بإيه؟ بالكلمة بالكلمة. لكن ما تخافش، كل هذا لم يبدأ من كتاب، لأن لو بدأ من كتاب لكانت كلمته كلمة حق لكانت كلمته كلمة حق. لهذا لا تستهن بالأمور، ولا تعتبر أن المسألة من المسائل السهلة، ولكن الأمر عظيم وصعب وخطير وجليل، وعليه فلا بد للإنسان أن يحذر صغار الأمور وكبارها. قال ابن عون رحمه الله تعالى كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يرى، بالله عليك انتبه لهذه المسألة، انتبه يا شيخ علاء اسمعني في الحتة دي، تراجل بتخدمنا وجزاك الله خير، خدي هدية بقى كده وقف كده بالصلي، ايوه كده ما خليك كلك كده ايه خليك معايا. قال ابن عون كان محمد بن سيرين رحمه الله يرى ان اسرع الناس ردة اهل الاهواء، اسرع الناس ردة اهل الاهواء، وكان يرى ان هذه الآية انزلت فيهم: واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فعن ليث بن ابي سليم عن ابي جعفر قال: لا تجالسوا اهل الخصومات فانهم الذين يخوضون في ايات الله. يبقى اسرع الناس رده اهل الهوى، يبدا الامر ثم ينتصخر بك الى الرده. وقال محمد بن جرير الطبري في تفسيره: وفيه هذه الايه الدلاله الواضحه على النهي. شوف ابن جرير ماذا يقول في الايه: واذا رايت، وفيه، لأن ممكن واحد يقول الآية دي في الكفار بس. قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. واحد بيسألني بيقول لي: طب أنا أخذ مثلا مصطلح الحديث أو الحديث، لو جاء فلان فاشتغل في التخريج وكلام ده احضر له؟ لا طبعا. هيخرجك منين؟ طيب قصدي هيخرج لك ايه؟ هو هيخرجك مش انت اللي تخرج له، هو هيخرجك. فاحضر كما قلت لكم بالامس، لا لغة ولا نحو ولا تخريج ولا اي شيء. نعم.
الله
رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وهذه أيضا من الآيات التي يستدل بها على مجانبة أهل الأهواء والجهل، لأنهم جاهلون. فقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال الطبراني: حدثنا أبو ذرة هارون بن سليمان المصري قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا شهاب بن خراش عن أبيه عن يسير بن عمرو، وكان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصرم الأحمق. أصرم الأحمر يعني أحمق، يعني قاطعه جانبه. والأحمق ذاك الذي لا يحسن التصرف، فليس الأحمق شيء خير من الهجران، لأن مخالطة الأحمق تؤدي إلى الحمق ولن تنتفع به، إنما يخالط الإنسان العاقل، حتى يقول الواحد قد يستفيد من عدوه العاقل أكثر من صديقه الإيه؟ الأحمق. العدو العاقل قد يعلي مستواك في عشان تواجهه وتتدرب معه وكذا وهكذا. فالأحمق لا خير في مجالسته ولا مصاحبته. وقال البيهقي في شعب الإيمان وساق بسنده عن عمرو بن قيس بن يسير بن عمرو عن أبيه عن جده يسير بن عمرو قال: أصرم الأحمق. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. يسير بن عمرو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن 11 سنة. وروي من وجه آخر مرفوعا ثم قال: أنبأ أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن أبي دارم الحافظ حدثنا أحمد بن موسى الحمار حدثنا محمد بن إسحاق البلخي اللؤلؤي حدثني عمرو بن قيس بن بشير ابن عن أبي ابن يسير عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصرم الأحمق. نعم، هذا اللفظ قال عن السند، قال عن بشير قال الحاكم: بشير بن زيد مسانيده عزيزة. وفي الفردوس الديلمي من حديث الحسن بن علي مرفوعا: هجران الأحمق قربان عند الله. وقال ابن سعد في الطبقات: أنبأنا محمد بن عمر حدثني موسى بن عبيدة عن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: وفدت على عبد الملك بن مروان وعنده محمد بن الحنفية والحجاج، فقال ابن الحنفية: يا أمير المؤمنين، إن هذا يعني الحجاج قد آذاني واستخف بحقي، ولو كانت 5 دراهم أرسل إلي فيها. طبعا محمد بن الحنفية ده محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكأنما يعني يشير أنه من أهل البيت وكذا وقد استخف، يقول: لو 5 دراهم يرسل إلي فيها. فقال عبد الملك الحجاج: لا إمرة لك عليه، لا إمرة لك عليه، يعني لا ترسل إليه ولا دخل لك به. فلما ولى محمد يعني الحنفية قال عبد الملك الحجاج: أدركه لسل سخيمته، يعني أرضه يعني، فأدركه فقال: إن أمير المؤمنين قد أرسلني إليك لأسل سخيمتك، ولا مرحبا بشيء ساءك. فقال محمد: ويحك يا حجاج، اتق الله واحذر الله، ما من صباح يصبحه العباد لله في كل عبد 360 لحظة، يعني نظرة، إن أخذ أخذ بمقدرة، وإن عفى عفى بحلم، فاحذر الله يا حجاج. فقال له الحجاج: لا تسألني عن شيء إلا أعطيتكه. فقال له محمد: أو تفعل؟ قال: نعم. قال: فإني أسألك صرم الدهر، يعني هجر الإيه؟ الدهر، ابعد عني بس أنت، لا تكلمني طيلة الإيه؟ الدهر. قال: فذكر الحجاج ذلك لعبد الملك، فأرسل عبد الملك إلى رأس الجالوت فذكر له الذي قال محمد، فقال: ما خرج هذه الكلمة إلا من بيت نبوة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم بسند صحيح عن السدي في قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال يعرضون عنهم لا يكلمونهم. وقال بيهقي في شعب الإيمان أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أسد بن عامر حدثنا أبو كدينة عن ليث عن مجاهد قال كانوا يقولون لا خير لك في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له، يعني الذي يقصر في حقك. نعم. وقد ورد هذا مرفوعا أخرج ابن عدي، يعني يقول هنا يهجر، هذا يهجر من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى لك. وقد ورد هذا مرفوعا أخرج ابن عدي في الكامل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في صحبة من لا يرى لك ما يرى له. وقال البيهقي وساق بسنده عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعية يقول لا خير لك في صحبة من تحتاج إلى مداراته تداريه فاهجره، لماذا تجلسه وتتعب نفسك في هذا، لست مجبورا على هذا. وقال مسلم في صحيحه وساق بسنده عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد، يعني بعد ما نهاه عبد الله بن مغفل ومضى عاد فوجده كذلك، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. وهذه معصية ولا بدعة يا أخوان؟ كثير من الناس قد تبلغوا النهي وعاد، ياما بتتكلم في الإسبال والناس ثلاث أرباعها مسبل ولا اللحية ولا الحجاب ولا إلى آخره، ولا شرب الدخان ولا. لكن لو فعلت ما فعل عبد الله بن مغفل هو الحقيقة الذي يتعين يعني في كثير من الأحيين لهجرت الناس كلهم إلا النضر. لهذا الصبر على دعوتهم حتى تفتح قلوبهم نقول مزيد من الصبر. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث، يعني إن ورد الهجر بصاحب المعصية يبقى صاحب البدع من باب أولى، ولهذا النبي هجر في المعاصي لأنه لم يكن عند الصحابة بدع، النبي هجر في المعاصي. ولما هجر كعب بن مالك وصاحبيه في معصية ولا في بدعة؟ في معصية. والهجر في المعصية آكد ولا الهجر في البدعة؟ يعني كل أدلة الهجر في المعصية هي أدلة في الهجر على البدع من باب إيه؟ فهي كأف والضرب للوالدين، فالهجر في المعصية كالأف والهجر لأهل البدع كضرب الوالدين، لأن البدع إحداث في الشريعة نسبة إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله كاذبة. ولهذا البدعة حدها يا إخوان، حد البدعة إيه؟ إحداث في الشريعة على وجه يضاهي الشرعية يريد السالك فيه التقرب إلى الله، يعني يضاهي الشرعية ينسب ذلك إلى الشريعة، هو ده اللي بيرضاه الله عز وجل. وعليه لو أدرك، خد بقى الفائدة عشان نصلي، الفائدة عشان نصلي، البدع أعظم من الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله فرع عن البدع، فالحكم بغير ما أنزل الله معصية، والبدعة حكم بغير ما أنزل الله يضاهي الشرعي، فأيهما أعظم؟ البدعة. البدعة تشمل كل هذا، تحتها الحكم بغير ما أنزل الله. الذي يحكم بغير ما أنزل الله يحكم بهوى، يحكم بشهوة، واحد الدلو رشوة، حكم بغير ما أنزل الله. أما البدعة فإحداثهم في الشريعة تضاهي الشرعية ينسبها إلى الشارع، يقول هذا الذي يرضاه الله، هذا سبيل يحبه الله ورسوله، فيما أعظم يا إخواني؟ البدعة. ولكن هل رأيت أقواما يحذرون من البدع ويقومون عليها كقيامهم على مسألة الحكم غير ما أنزل الله حتى جعلوا توحيدا خاصا وهو توحيد الحكمية وجعلوه مكفرا ومخرجا من الملة كعبد الوثن؟ فهذا ملحظ في غاية الدقة، انتبه أن البدعة فيها مضاهاة الشريعة. ولذا احنا عندنا لو الحكم غير ما أنزل الله أخذ هذا ونسب الحكم غير ما أنزل الله إلى الشريعة هذا كافر، اللي هو ده التبديل، ده حد التبديل، هذا حد التبديل، هذا حد التبديل. إذا تنسب الحكم إلى الله، إلى الله عز وجل، وهو غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. البدعة تضاهي الشرعية، تصوم أياما ما أنزل الله بها من سلطان، وتقول دي فاضلة، تركع ركعات وتقول هذه ركعات فاضلة، ولم يركعها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يجي واحد يؤذن الآن ويقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نقول له يا عم قل أشهد أن محمد رسول الله، الوارد كده يقول لك لا هو مش سيدنا ولا ايه، ده سيدنا وتجرسنا. نقول سيدنا وتجرسنا، علمنا ان احنا ما نقولش أشهد أن سيدنا محمد. انت تطيع سيدك وتجرسك ولا تخالف سيدك وتجرسك؟ اطيعه، يبقى ليس سيدك. لو كان سيدك بحق لقلت سمعا وطاع، ولا رضيت ما رضي سيدك، انما انت عبد آبق، انت عبد آبق. سيدك يقول لك حاجة تقول لا الاحسن كده، الاحسن كده. بالله عليك لو انت بتريد بعبد من هؤلاء، او ابنك تقول انا عايز هات لي ابن كوبايه ميه، يجيب لك واخد بالك مش عارف اي حاجة ثانية، يدوا لك دي احسن يا ابس، دي احسن، دي احسن، احسن انا اضرب الاحسن، انا امرك امتثل. فاشهد انا سيدنا ولا اشهد انا محمدا؟ يبقى هو ظن ان التسييد في هذا افضل، وعليه لو حكم بالاثنين ظلما اقل بكثير جدا مما لو قال اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله. رجل يسيد النبي في الاذان ورجل يحكم بغير ما انزل الله، ايهما الاعظم عند الله جرما؟ الذي سيد. لو كان يحكم هذا بشهوة الذي يسيد، كم واحد فيهم بقى يعقل المسألة دي؟ لو تيجي تعرض عليه كده كم واحد عقل يقول لك ده بيأذن يا عم، ده اسمه مؤذن وبيعظم النبي، انما ده اسمه حاكم واخد بالك وبيعصي الله. ولهذا احنا بنقول الأمة تحتاج لإيه؟ انها تعرف المسلمات والثوابت الأول، وإذا عرفت، وإذا عرفت الأصل استطعت أن تبني الفرع إيه؟ عليه بسهولة. ولهذا احنا حتى يقول لك فلان ما تحققش معاه ليه؟ أصل ما عرفش الأصول أصلا. مش أي واحد شتمك في الشارع، أي واحد شتمك هتحقق معاه؟ لا، ده حتى يجي واحد يقول لك ده فلان شتمك لما عديت، فلان يا عم سيبك منه ده ملوش فايدة. لكن في واحد لو كشر تقول، تشوف واحد راجل طيب تقول تعالى نشوف الراجل ده كشر النهاردة ليه، الراجل ده ما زعلتش منه الا فيه حاجة، تعال نروح له، ما قالكش حاجة مجرد كشر. ولهذا احنا يعني في الفلاحين كده نقول ايه، اهم حاجة الاصول، اتجوز بنت الاصول، صاحب ابن الاصول، اقعد حقق مع ابن الاصول، انما اللي ملوش اصول حقق معاه هيفضحك، سيفضحك. لهذا ترجع الى الاصول، او السنة دي بقى هي الاصول. عشان لما نقول لك وانت تقول اشهد ان سيدنا محمدا، نقول لك هذا لم يرد، تقول لم يرد سمعا وطاعة لرسول لربي، سمعا وطاعة لرسول الله. حتى يقول هذه الكلمة يحتاج الى ايه؟ تربية على الاصول اولا. طب نصلي.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: قال النووي في شرح مسلم تعليقا على حديث عبد الله بن مغفل لما قال للشاب: والله لا أكلمك بعدها أبدا، لا أكلمك أبدا. قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث، في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم. في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة، مع أن الهجران هنا كان في إيه؟ في المعصية، كان الهجران هنا في المعصية، لكن كما قلنا إذا كان الهجران في المعصية قد ورد به الشرع ففي البدعة إيه؟ آكد ومن باب أولى. وأنه يجوز هجرانه دائما، وأنه يجوز هجرانه دائما، دائما يعني في كل موقف، دائما يعني أبدا، يعني أنه قد يهجره إلى أن يموت. يبقى في ذلك فائدتان. فائدة الأولى الهجر، جواز الهجر، وأن الهجر هذا مشروع. الأمر الثاني أنه يجوز الهجر، أن يكون الهجر إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الزمان. والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام، يعني كان النووي يقول فإن قال قائل طب أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ قال والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام في من هجر أو لحظ نفسه، في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. هجر من أجل حظ النفس، هجر لغيرته، هجر يعني من لأمر دنيوي، غضب من مديره في المدرسة، غضب من زميله لأمر دنيوي فهجره، عليه يحمل النهي لا يحل المسلم هجره أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا إذا كان الهجر لدنيا، إذا كان الهجر لحظ النفس. وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم يعني أبدا. وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن مغفل، والله لا أكلمك أبدا، وهذا الحديث ما يؤيده مع نظراء له كحديث كعب بن مالك وغيره، هذا كلام النووي رحمه الله تعالى. وقال الخطابي في معالم السنن في حديث كعب بن مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. طبعا حديث كعب كان فيه الهجر وصل إلى كام؟ إلى 50 ليلة، يبقى زاد عن الثلاثة ولا لا؟ فدل هذا على الحديث النهي عن الهجر فوق الثلاث هذا في أحوال، وما زاد على الثلاث في أحوال إيه؟ في أحوال أخرى. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه البابين متتاليين، فجعل بابا في تحريم الهجر وبابا في الهجر، وذكر حديث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه في النهي، وحديث كعب بن مالك في الإذن، فدل هذا على أنه إذا كانت مصلحة شرعية وإذا كان ليس لحظ النفس بل لمصلحة شرعية فإنه لا بأس بالهجر ولو دام، طالما أن المصلحة تحقق بهذا. والخطابي في معالم السنن رحمه الله تعالى قال في حديث كعب فيه من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة، إذا كان من قبل العتب يعني وكذا، أو الموجدة الحزن منه، أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها. واخد بالك تعالى مثلا النهاردة مش عارف إيه ما جاش وقف النهاردة معاك فبتزعل منه بتخصمه، خد فلوس وأخرها شوية بتخصمه، وهكذا دون ما كان من ذلك في حق الدين. يعني إذا اتحلف بحق العشرة أمر دنيوي وحق عشرة لا تقلع فوق الثلاث. أما حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. ليه؟ لأن الهجرة الهجر من أجل هذا البدعة والهوى، فإذا تبين له بعد ذلك أنه إنما رجع عن هواه وبدعته فإنه يرجع إلى كلامه. إذن كلام الخطابي أيضا أوضح الفرق بين إيه؟ بين هجرة لدنيا وعشرة وبين هجرة لدين ككلام النووي رحمه الله تعالى. وهذا طبعا الذي يتعين حتى نفهم نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي في حديث يقول لا يحل المسلم أن يهجر أخاه، وفي حديث آخر صلى الله عليه وسلم يهجر، هو نفسه يهجر، بل ليس هو بل الصحابة جميعا يهجرون 50 ليلة. فدل هذا على أنه لابد أن يكون هناك إيه؟ مناط الحديث هنا ومناط الحديث هناك. وقال في موضع آخر اللي هو الخطابي فأما الهجران أقل من ثلاث فإنما جاز ذلك في هجران الرجل أخاه لعتب وموجدة أو لنبوة تكون منه، فرخص له
أو فرخص له في مدة الثلاث لقلتها، وجعل ما وراءها تحت الحظر، يعني بعد الثلاث هذا تحت الحظر يعني المنع. فأما هجران الوالد، أي الولد، خلي بالك، هجران الوالد الولد والزوجة والزوج ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، يعني لأن هذا من باب التأديب، وما كان من باب التأديب يلحق أيضا الهجران الديني، يعني هناك مصلحة شرعية، فيهجر الوالد ولده شهرا شهرين، زوجته شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد آل من نسائه شهرا. وقال البخاري في صحيحه حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري، طبعا هذه أحاديث كلها تدل على إيه؟ على جواز الهجر، وأن الهجر عقاب شرعي زي الحد. إن كان لك تعترض على الحد الشرعي اعترض على الهجر الشرعي. إن كان ممكن تقول ليه يعني 100 جلدة للزاني وليه يقتل القاتل، قل ليه يهجر المبتدع. ولهذا هذه الأقيسة المنضبطة مهمة جدا، يعني الذين يعتبرون أن الهجر هذا المبتدع يعتبرون وصمة عار وإزاي ومسلمون يختلفوا ويتخاصموا، وده ده ما بيكلمش حد، ده ما بيكلمش كذا، تبدأ إخوانه حتى طبعا اللي بيصلوا هم كانوا إيه يعني، بيغنوا يعني ولا بيرقصوا يعني ولا كذا ولا كذا، ده ناس بتصلوا عارفة ربنا برضو، إزاي هو ده الدين بيقوله كده؟ طب وإحنا نسمع منه اللي بيطلع على المنبر ويقول لا يحل مسلمين أهجروا خافة وقتلات، هنسمع منه إزاي وهو مخالف؟ فلهذا الناس ما يعرفون، الناس لابد من الصبر على إيه، على تعليمهم. قال حدثني عوف الزهري قال حدثني عوف بن طفيل أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليه. فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. يبقى عائشة هنا قالت ونذرت ألا تكلم ابن الزبير أبدا. ابن الزبير هذا يبقى مين؟ ابن أختها أسماء. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا. قال الحافظ ابن حجر أراد البخاري بإرادة أثر عائشة هذا أن يبين أن حديث النهي عن الهجر ليس على عمومه، بل هو مخصوص بمن هجر بغير موجب لذلك. وقد أخرج إسماعيلي في صحيحه وفيه فطالت هجرته إياه فنقصه الله بذلك في أمره كله، فاستشفع بكل جدير أنها تقبل عليه فلم تقبل، وفي رواية فاستشفع عليها بالناس، وفي أخرى فاستشفع بالمهاجرين فلم تقبل. وأخرج إبراهيم الحبيب من طريق حميد بن قيس وذا فيه فاستشفع إليها بعبيد بن عمير فقال لها أين حديث أخبرتنيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرم فوق ثلاث الهجر يعني فلم تقبل، أي لأن الحديث عندها مخصوص كما تقدم. يعني عائشة هو حب بقى عبيد بن عمير يدخلها من جهة ليه؟ ما هو أقصر طريق مع الصحابة الأثر على طول، هم أسراء. لما أمسك أبو هريرة بالشيطان في الليلة الثالثة، طبعا هو ما عرف من شيطان رجل، بالليلة الثالثة قال لا أرفع عنا أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال طيب دعني وأنا الليلة وأعلمه. طبعا هو نشده بقى وأولاد وكذا، قال لا خلاص تركه ليلة وليلة، الليلة هذه لا أبدا. فقال طيب دعني وأنا إيه أعلمك شيء، إذا أويت إلى فراشك. قال طيب خلاص، فعلمه آية الكرسي إذا أوى إلى فراشك وتركه بريرة. فأقصر طريق الصحابة إيه؟ الحديث والأثر. الحر بن قيس لما استشفع به عيينة بن حصن ليدخل على عمر، وكان الحر من جلساء عمر من القراء، فشفع له عند عمر فقبل عمر شفاعته رضي الله عنه. فلما دخل عيينة على طول، طبعا هو عارف، وجه يعني صواريخه، قال ايه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر غضبا شديدا جدا. طيب كيف يطفئ الحر ابن قيس الغضب؟ قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قد أمر نبيه قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فسكت عمر رضي الله عنه ولم يكن يعدل إيه النص. ولهذا ما أسكت عمر يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا إيه إلا النص. قام أبو بكر فقرأ الآية كأنما أنزلت الآن. فهو عبيد ابن عمير أراد أن يدخل عائشة من نفس المدخل، قال طيب أنت حدثتيني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجر وأنه ما يحل الهجر فوق ثلاث، فلم تقبل أيضا. ليه لم تقبل؟ لأن ليس إعراضا عن الحديث، لأنها تعلم فقه الحديث. وقالت مع عبد البر حديث طبعا بعد ذلك تحويل على عائشة رضي الله عنها، ولا بأس نحن نسوق برضو القصة بكمالها لأنها في النهاية قد حويل عليها حتى وافقت. عائشة رضي الله عنها حدثت أن ابن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت أهو قال ذلك؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري، يعني ما أخالف النذر وما أقع فيه. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، وطبعا هذان كان يدخلان على عائشة رضي الله عنها وكان لهما قدر عند عائشة، وهما من بني زهرة. وقال لها وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، هذا نذر معصية، هذه فتوى ابن الزبير. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. طبعا لا تعلم ان ايه ان معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، طبعا دخالته انما هما اذا دخل من وراء ايه حجاب. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها اي يسألها يخصم عليه ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مما قد علمت من الهجرة. واحد يقبل الرأس وناس تستدل. فإنه لا يحل المسلمين أن يهجروا أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا من التذكرة والتحريج عليها طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نظرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. طبعا عائشة كانت يا إخواني على أعلى ما يكون من الديانة، كانت من أعبد الناس ومن أديان الناس رضي الله عنها، وهي التي تصدق أو هي التي أهدى لها بعض الأمراء هدية أو بعض الناس هدية من الدراهم الكثيرة، وكانت صائمة، فما جاء المساء إلا وقد تصدقت بهذا كله، حتى قالت لجاريتها قربي لنا شيء، قالت ما أبقيت شيء، ما عاد عندنا حاجات. وكانت من ورعها الشديد رضي الله عنها، إذا أرسلت بصدقتها تقول انظر ماذا يقولون، فإن دعوا لها دعت لهم حتى يبقى أجر صدقتها خالصا ما ينقص شيء، تدعو لهم. طيب يبقى هذا متقرر عند ايه عند السلف رحمهم الله تعالى. قال ابن عبد البر حديث النهي عن الهجرة مخصوص بحديث كعب بن مالك حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروه، ولا يكلموه هو وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع. قال: وأجمعوا على جواز الغجران فوق الثلاث لمن خاف من مكالمته ما يدخل منه على نفسه مضر في دينه أو دنياه. قال: فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية، لكن ما يكون فيها حظ نفس. نعم. وقال الشاعر: إذا ما تقضى الود إلا مكاثرا فهجر جميل عند ذلك صالح. وقال غيره: ذكر الله تعالى في القرآن الهجر الجميل في قوله: واصبر على ما يقوله هجرهم هجرا جميلا، والصبر الجميل فصبر جميل، والصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل. فالهجر الجميل هو الذي لا أذى معه، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. تهجر هجرا جميلا إذا كان أمر شرعي ولا تؤذي. طيب الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، لأنه معه شكوى يتنافى مع الصبر. طب والصفح هو الذي ليس معه عتاب، يعني ما تجيش الواحد مثلا تصفح عنه ولكن تجلس تؤنبه حتى يكون تأنيبك له وعتابك له يعني أشد عليه من هجرك إياه. ولكن صفح الجميل هو الذي لا عتاب إيه معه. وكان عمار بن يسار ابن يسار عندكم ياسر يقول: مصارمة جميلة أحب إلي من مودة على دخل، ودخل هو العيب والفساد والغش. قد جمع بعضهم أسماء من كان يزجر بالهجر من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فذكر منهم عائشة وحفصة وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب وطاووسا ووهب بن المنبه والحسن البصري وابن سيرين وسفيان وخلق الثوري وخلقا إلى أن ختم بالنووي. فإنه كان يزجر بالهجر ويراه، وقرره في شرح مسلم وغيره أوضح تقرير واحتج له بعدة من الأدلة. وأبلغ ما ذكر في ذلك كله أن سعيد بن المسيب هجر أباه فلم يكلمه إلى أن مات. ذكر ذلك ابن قتيبة في المعارف، وابن المسيب أعلم التابعين وأفضلهم، وأبوه كان صحابيا مع أني لا أرى ذلك. وحق له طبعا، جزاه الله خيرا، حق له ذلك أنه لا يرى ذلك، لأن ابن المسيب ولو كان فاضلا جليلا إلا أن الأب لا يهجر قط، الأب ما يهجر قط. طب لو كان مشركا؟ قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فأي أمر يمكن أن يهجر ابن سعيد بن مسيب أباه وهو الصحابي كمان كما يقال. واستثنى من هجر الوالدين، واستثنى من هجر الوالدين فلا أرى هجرهما بحال، لأنه ما في أعظم من الشرك. بل ليس الشرك فقط، ويجاهدان الابن على الشرك، فإذا ما جاز حينئذ فكيف يجوز فيما هو أكثر من ذلك أقل من ذلك؟ نعم. حتى لو كان إيه؟ حتى لو كان مبتدعا، هو البدعة ولا الشرك؟ لكن تدعوه تلح عليه وتقبل رأسه وقدميه. وقال عبد الرزاق: اليوم قد يهجر الواحد، قد يهجر بعض الناس يهجر أباءه، طبعا الأم في ذلك أوقع من الأب، أوقع، لأن حقها زائد، حق الأم زائد. ولكن للأسف قد تجد اليوم من يهجر أمه من أجل زوجته أو من أجل ولده. ايه لو في مصلحة في الهجر ازاي يعني؟ لا ممكن يتحايل ازاي يعني؟ مثلا لو سافر مدة، لو ترك البيت مدة، لكن ما يهجره معه في البيت. لكن لو سافر وابتعد عنه مثلا، اذا طرده والده او كذا فسافر وابتعد عنه، وأن ذلك يكون أوقع في نفسه مثلا أو أدعى أن الأب يراجع نفسه، فلا بأس. إنما الهجرة يتصل عليه بالتليفون يرد عليه، يضربه، واخد بالك، فلا يخاصمه ولا يهجره. نعم. يا أخي إذا قتل الوالد الابن ما يقتل به، حيز أكثر من كده، لا يقتل ولد والد في ولده، حتى القاتل، حتى القاتل ما يقتل به. لكن نعم هو يعذر أبلغ التعذير، لكن ما يقتل فيه. والأب يا أخواني يعني فيه أمران، أولا محبة الأب هذه ما يشك فيها، عاطفة القلبية، لكن معاملة الأب نعم قد تجد أبا مثلا قاسيا، أبا بقى مبتدعا، أبا يجهدك على كذا، المعاملة شيء، ولكن حتى ولو قال لك شوف لا تروح مع السنيين ولا تعمل، هو إنما هو من ناحيته إنما يقصد إيه؟ يقصد الخير لك، إن ده طريق شر، إن هذا طريق إيه؟ شر. ولهذا لما أسلم عمار مصعب بن عمير، هذا روية مصعب وروية أيضا في سعد بن وقاص، لما امتنعت الأم عن الطعام والشراب حتى يرجع عن دين محمد، قال والله لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو أخرى ما رجعت عن دين محمد. فأنزل الله عز وجل قوله وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن زري وعن قتادة عن سعيد المسيب قال كان أبو بكر أخا زياد أمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف حلف أبو بكر ألا يكلم زيادا فلم يكلمه حتى مات. يبقى هذا طريقة الصحابة. خرج ابن موزة في تفسيره وقال ابن سعد في الطبقات وساق بسنده عن زيد بن حبيش أنه عن عاصم بن أبي النجود قال مر رجل من أنصاري على زيد بن حبيش وهو يؤذن فقال يا أبا مريم قد كنت أكرمك عن الأذان، فقال إذا لا أكلمك بكلمة حتى تلحق الله. وقال ابن عبد البر في التمهيد عند ذكر ما جرى بين معاوية وبين عبادة بن الصامت وأبي الدرداء حيث أنكر لو عبادة وأبو الدرداء عليه شيئا وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، فقال ما أرى بهذا بأسا، يعني هما ذكر ذلك وقال ما أرى بهذا بأسا، قال ما نص إنما كان ذلك منهما أنفة مجاورة، أنفة من رضيه عليهما سنة علماها أو علماها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه. وقد تضيق صدور العلماء عن مثل هذا وهو عندهم عظيم وهو رد السنن بالرأي. ولكن قال الزرقاني في شرح موطأ قال أبو عمر لا أعلم أن هذه القصة لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه، ولم يحفظ لمعاوية مع عبادة بن الصامت وطرق متواترة بذلك عنهما. ثم قال والإسناد صحيح ولم يرد من وجه آخر من أفراد الصحيح والجمع ممكن لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء. وقد يحصل الإنسان يعني قد يحصل الإنسان ضيق صدر يطرأ هذا إنه يعني لا يقصد رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يلحظ في من يعظه أنه ما أرد به الخير، أنه ما أرد به الخير. والواجب على الإنسان مهما كان قدره عاليا أنه إذا ذكر بالسنة أن يرجع إليها مهما كان أن يرجع إليها، ولكن قد يطرأ أمور بعض الأحيان. وإلا فمعاوية رضي الله عنه كان وقافا عند النص، وكان من أعلم الصحابة أيضا بالسنن، وكان ينصح بالسنن ويعظ. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه حديث عند البخاري لما بلغه أن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة قال ذاك رجل فقيه. ونحن سبق لنا شرح رسالة طيبة جدا أنصح يعني بمراجعتها على الموقع، رسالة معاوية رضي الله عنه، رسالة طيبة في معاوية ترى فيها جوانب من السنة والاتباع عجيبة جدا عجيبة. يعني البعض يظن أن معاوية رضي الله عنه ملك من الملوك، نعم هو صحابي نحفظ قدر وكذا ولا ينتبه إلى أن معاوية رضي الله عنه كان على علم بالسنة وكان يحاسب على هذا. أليس ورد في البخاري؟ في البخاري هذا ورد أيضا أنه خرج على المنبر وقال ماذا يا أهل المدينة، أين علماؤكم يا أهل المدينة، وأخذ قصة أو قصة في يديه ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل وقال أين علماؤكم. فكان يغار على السنة رضي الله عنه. وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه ولم يسمع منه ولم يطعه وخاف أن يضل غيره، وليس هذا من الهجر من الهجرة المكروهة. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يكلموا كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك، وهو أصل عند العلماء في مجنبة من ابتدعه وهجرته وقطع الكلام عنه. ولهذا العلماء يقولون الهجرة تكون للمكان وللعامل وللعمل، الهجرة ثلاثة أنواع، هناك هجرة للمكان، هناك هجرة للعامل، وهناك هجرة للعمل. هجرة المكان يجب هجر بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، يجب هجر بلاد البدع إلى بلاد السنة إذا كنت تخشى على نفسك، والمعاصي إذا كنت تخشى على نفسك. أما إذا كان لك نفع في تعليم السنة وبيانها للناس وكذا ومحاربة أهل البدع فلا يكره ذلك. هذه هجرة المكان، وهذه الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى يوم القيامة. هجرة العامل زي المعنى، تهجر المبتدع والعاصي هجرة شرعية. هجرة العمل أن تهجر المعاصي، أن تهجر البدع، فتهجر البدع هذه هجرة العمل، تهجر المبتدع هذا هجرة العامل، تهجر المكان هذا هجرة لمكان الشرك والبدعة. وقد حلف ابن مسعود، ولهذا قال بعضهم والله لا أبقى في بلد يسب فيها السلف. فالإنسان يقيم حيث دينه وانتفاعه ودعوته، إن كان الانتفاع به أن يبقى في بلد بدع وهو عنده نفع عظيم وقوة في عرض السنة وكذا يبقى. وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلم رجلا رآه يضحك في جنازة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أنبانا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عباس بن وليد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن رجل بن عبس أن ابن مسعود رأى رجلا يضحك في جنازة فقال تضحك وأنت في جنازة؟ والله لا أكلمك أبدا. أخرجه أحمد بن محمد في كتاب الزهد عن سفيان به. وقال ابن فرحون المالكي في كتاب تبصرة الحكام قد عذر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجر، وذلك في حق الثلاثة الذين خلفوا، وأمر عمر بن الخطاب بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن مشكلات القرآن فقال لا يكلمه أحد، لا يكلمه أحد. وقصة صبيغ قصة مشهورة، ابن عسل، صبيغ ابن عسل، مش عسل، ما فيهوش عسل، إن هذا ابن عسل، صبيغ ابن عسل. وقد علاه عمر بالعراجين حتى قال ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. وقال ابن سعد في الطبقات أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو المليح عن ميمون قال دس معاوية عمرو بن العاص وهو يريد أن يعلم في نفس ابن عمر يريد القتال أم لا، فقال يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تخرج فنبيعك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين وأنت أحق الناس بهذا الأمر؟ قال وقد اجتمع الناس كلهم على ما تقول، يعني يا عمرو الناس كلهم اجتمعوا على أنت تقول الآن تريدون مبايعتي؟ قال نعم إلا نفر يسير. قال لو لم يبق إلا ثلاثة أعلاج بهجر لم يكن لي فيها حاجة. قال فعلم أنه لا يريد القتال. قال هل لك أن تبايع لمن قد كان الناس يجتمعون عليه ونكتب لك من الأراضين ومن الأموال ما لا تحتاج أنت ولا ولدك إلى ما بعده؟ قال أفل لك، أخرج من عندي ثم تدخل علي، ويحك، إن ديني ليس بديناركم ولا درهمكم، وإني أرجو أن أخرج من الدنيا ويدي بيضاء نقية. وأخرج ابن عساكر عن عمارة بن غزية قال دخل أبو أيوب على معاوية قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الأنصار إنكم ستروني بعدي أثرة فعليكم بالصبر، مش عليكم بالخروج، عليكم بالصبر. والنبي يوصي طبعا حب الناس إليه الأنصار. فبلغت معاوية فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من صدق. قال أبو أيوب أجرأة على الله وعلى رسوله لا أكلمه أبدا. قال ابن الأثير في النهاية حديث لا هجرة بعد ثلاث يريد به الهجرة ضد الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون مكان في جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم 50 يوما. خلي بالك دي علة عظيمة جدا، انتبه. لماذا هجر كعب بن مالك وصاحبه؟ تربية لكعب وصاحبيه وتربية للمجتمع حتى لا يشابه أهل النفاق. يعني ربي المجتمع في مين؟ في كعب بن مالك وصاحبيه. وقد هجر نساءه شهرا، وهجرت عائشة بن الزبير مدة، وهجر جماعة من الصحابة جماعة منهم، وماتوا متهاجرين، ولعل أحد الأمرين منسوخ بالآخر انتهى. ونقول هذا على بابه وهذا على بابه بدلا من النسخ. فيجوز الهجر ويحرم الهجر. يحرم الهجر إن لم يكن له مصلحة شرعية، ويكون الهجر مشروعا إذا كان له مصلحة شرعية، بل قد يتأكد بل قد يجب في بعض المواضع التي إذا لم تهجر فيها خفيت السنة. ولهذا كان العلماء في ذلك غاية في الشدة في هذه المسائل مع أهل الأهواء وأهل البدع، ولهذا ما كانوا يعودونهم ولا يزورونهم ولا يشهدون جنائزهم ولا يتعاملون معهم بهذا، لأنهم يعلمون أنهم لو فعلوا ذلك لا هانت السنة على الناس ولا ترك الناس السنة. نعم. وقال ابن سعد عمر بن القيس الملقب بسندل كان فيه بذاء وتصرع إلى الناس، وهو الذي عبث بمالك رحمه الله، فقال العالم مرة يخطئ ومرة يصيب، وذلك عند والي مكة. فقال له مالك هكذا الناس، وإنما تغفل الشيخ. فبلغ مالكا، يعني عايز يقول ان مالك عنده غفلة يعني، فقال لا أكلمه أبدا. وأخرج ابن سعد عن حميد بن عبد الرحمن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيك من الحياء إلا خير. قال فقال صاحبي إن في قصص لقمان إن بعض الحياء ضعف وبعضه وقار الله. خلي بالك من هذا الأثر، يقول أخرج ابن سعد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال صلى الله عليه وسلم لا يأتيك من الحياء إلا خير. يبقى حميد يحدث بالحديث، وكما جاء عند البخاري دعه لما مر النبي على رجل ينصح وأخاف في الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إليه إلا بخير، فهو يحدث بالحديث هذا. قال فقال صاحبي إن في قصص لقمان إن بعض الحياء ضعف وبعضه وقار الله، وقار لله سبحانه وتعالى. يعني هنا هذا يقول الأثر والحديث، وده إيه يقول لا ده فيه بعض وبعض وجدت في قصص لقمان. قال فأرعدت يد الشيخ سبحان الله، وقال خرج من بيتي خرج من داري ما أدخلكم علي. قال فما زلت أسكنه حتى سكن. قال ثم خرجت أنا وصاحبي. وذلك إيه؟ تسمع السنة تقول سمعها طبعا، تسمع السنة تقول إيه؟ ورد في قصص لقمان وهذا حصل وهذا، وما البال أنت قلت له السنة قال ورد في الدستور. تقول له السنة بس الواقع ما ينفعش معك الكلام ده، تقول له السنة والأثر فيقول لك إن ده غير ده باب وده باب. لكن أين الذي ترتعد فرائصه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أخوان أمر عجيب سبحان الله. قول يا أشرف أنت قارئ إيه دلوقتي؟ شوف أشرف يبلغني من نوادر كل يوم، أنت هتلاقي نوادر هتلاقي طوام كفريات والعياذ بالله. يقول واحد عن فلان هذا الرئيس يعني، يقول هذا مرشح الله في أرض الكنانة. شوفوا انظر إلى ماذا يصل إليه الناس، ماذا يصل إليه الناس. صدق يعني الناس دي سكارة، والله ما هم بسكارة، ولكن ضلال إبليس الذي خيم في رؤوسهم لشديد. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن سعد، شوف اللي يراه يضرب بحصى لا أكلمك أبدا، واللي يحدثه فيقول في قصص لقمان فلا يكلمه أبدا، واللي يدخل ليقرأ عليه الآية من أهل البدع فلا يسمعها، واللي يقول له كلمة يقول ولا نصف كلمة. قال ابن سعد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد. طبعا اللي بينفذ المنهج النهاردة اسمهم أي أخوان عندهم، اللي بينفذ ربع المنهج ده، هو حد يقدر ينفذ المنهج ده؟ ما أحد يقوى. اسمهم ايه؟ غلاة التجريح. وبقى دلوقتي عنواننا رئيس عندهم الى غلاة التجريح، كل واحد عامل محاضرات الى غلاة التجريح، الى غلاة التجريح. وما لو رأوا ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال ابن سعد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله ابن ابي مليكة ان عبد الرحمن ابن ابي بكر حلف الا يكلم انسانا، فلما مات قالت عائشة يميني في يمين ابن ام رومان. واخرج ابن سعد عن ابن عون وقال قال جاء رجل الى محمد بن سيرين فذكره شيئا في القدر من القدر، فوضع اصبعي يديه في اذنيه وقال اما ان تخرج عني واما ان اخرج عنك. وقال الامام شمس الدين بن مفلح الحنبلي في كتاب الاداب الشرعيه، هو كتاب الحقيقه من الكتب النافعه جدا، ولعلنا ان شاء الله نفتتحه قريبا باذن الله. قال يسن هجر من هجر من جهر بالمعاصي الفعليه والقوليه والاعتقاديه. يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعليه والقوليه والاعتقاديه. وقيل يجب ان يرتدع به والا كان مستحبا، وقيل يجب هجره مطلقا، وقيل ترك السلام على من جهر بالمعاصي حتى تب منه فرض كفاية. وقال القاضي أبو الحسين في التمام لا تختلف الروايات في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملل، لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة، ولا فرق في ذلك بين ذوي الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله. فأما إذا كان الحق للأدمي كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله غصبا ونحو ذلك نظرت، فإذا كان من أقاربه وأرحامه لم يجز هجره وإن كان غيره جازت. طبعا الوالدان مستثنيان، لكن ممكن واحد يهجر أخاه؟ آه ممكن يهجر أخاه، يقاتل أخاه، يقاتله والخال والعم كله، بس يستثنى الوالدان. وقال رفعي بس كما قلنا بضابطه المعروف، بضابطه المعروف اللي هو ايه؟ ضابطان يا اخواني انتبهوا، ضابطان. الضابط الاول ان يكون ذلك لدين ما يكون لدنيا. الضابط الثاني ضابط المصلحه، لان الهجر عقاب، هذا العقاب حيثما يكون النافع. ولهذا ما ينبغيش واحد يقول لك ايه؟ انت مثلا لما هجرت عمر وتكلم احمد مع ان عمر افضل من احمد؟ ما يقال هذا، قد يهجر هذا لمعنى ويكلم هذا لمعنى، فانتبه. نعم ايوه، ما احنا بنقول للمصلحه،
إذا لم مثلا مثلا إذا لم يتب المبتدع يكلم.
إذا لم يتب إزاي؟
مثلا
المبتدع المبتدع مش لا يكلم، المبتدع لا يكلم ولا يدعى له ولا تشهد جنازته. إذا كان فيه مضرة ستقع على السنة، مضرة ستقع على الشخص، مضرة كذا، نعم يكلم. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الصحابة اللي هو كعب وصاحبيه، ولم يهجر المنافقين مع تيقنه صلى الله عليه وسلم انه ايه انهم من صالح الناس. ولهذا النبي قال ام هذا فقد صدق، النبي نفسه علم صدق هؤلاء، انما التانيين يعلم النبي كذبهم صلى الله عليه وسلم، ولكن قال ايه كان يراعي بأس هؤلاء وكان يراعي شدة هؤلاء، لهذا كان يداريهم صلى الله عليه وسلم. وقال الرافعي في شرح المسند حق المبتدع ان يهجر وان يحترز عن مكاتبته ومجالسته، طبعا فضلا بقى انك تتزوج منه او تزوجه، لانه من زوج ابنته مبتدعا فقد قطع ايه وقال ده بشيبة في المصنف يعني مثلا اما تزوج ابنتك رجلا مبتدعا خد بالك هيبقى ايه بقى جد الاولاد رجل مبتدع، واذا تزوجت انت من رجل مبتدع يبقى جد اولادك المبتدع. وقال ابن ابي شيبه في المصنف حدثنا وكيع عن عبد الله بن عامر عن الزهري ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد، فقيل لما؟ قال لانه ذو وجهين. في تهذيب الكمال للمزي في ترجمه ابراهيم المنذر الحزامي شيخ البخاري قال عبدان بن احمد الهمداني قال سمعت ابا حاتم الرازي يقول ابراهيم المنذر عارف بالحديث الا انه خلط في القران، جاء الى احمد بن حنبل فاستاذن عليه فلم ياذن له وجلس حتى خرج فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، يعني لم ياذن احمد له فانتظر حتى خرج احمد، فلما خرج قال السلام عليك فلم يرد عليه السلام. الشيخ حمود التوجري كان يدخل هو وابنائه ذهبوا لزيارة مريض، ولما ذهبوا لزيارة المريض كان عند المريض هذا شيخ معروف بس لن اسميه لكم، فشيخ معروف، فلما دخل سلم على الجميع الا هذا الرجل الا هذا الشيخ، فلم يمد إليه يده، فقال لما وكذا، فقال أنت الذي تقول في حديث الصورة بقول الجهمية، فقال له ابن خزيمة، يعني يقول ابن خزيمة يقول بهذا، طبعا دي زي العادة المعروفة كل واحد بيبتدع ويدور له على زلة عالم عشان تيجي تقول انت مبتدع ولو تم فلان، ولا يفرقون بين الزلة والانحراف، وهذه مسألة نقطة مهمة جدا نرد بها على كل من يقول لك ابن خزيمة قتادة، لأنه ما في أحد إلا من العلماء إلا وله زل فلان، تم ابن خزيمة فلان، تم النووي فلان، تم ابن حجر فلان، وهكذا. هناك فرق بين الزلة والانحراف. هل تظن بأن خزيمة أن تبين له السنة فيرد السنة؟ أبدا. وإنما الرجل من هؤلاء يجتهد في الوصول إلى الحق لكن قد يخطئه، وله العمل الذي يشفع له فهو ناصر السنة هنا وهنا 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 وهنا، فزلت قدمه في مسألة أراد فيها الحق وبان ذلك على الأدلة ومسلك العلماء ولكنه أخطأ، وبين من لم يكن له هذا القدم ولا نصرة السنة ثم عرض عليه الحق وقدمت الأدلة له فأبى إلا أن يتبع شيخا أو يتبع قولا من أجل أنه يعتقد ذلك مسبقا ويستدل عليه بذلك. ولهذا فرق بين واحد يقول مثلا ايه تم الألباني الف في الايمان بالكمال، وأنتم تبدعون من يقول بهذا وتحملون الحملة، فلماذا لا تبدعون الألباني؟ نقول لا نبدع الألباني قط، نخالفه بهذا لكن لا نبدعه. يقول هذا إذن تمييز، نقول صدقت، هذا تمييز، فمثلك تحت نعله، تحت نعل الألباني. يقول لما؟ فإن الشريعة لا تفرق بين مجتمعين ولا تجمع بين متفرقين. نقول صدقت، فلا يجمع بين مبتدع وسني، صحيح، صدقت. فنقول إذا أردت أن تفهم ذلك فاعلم مسلك الألباني واستدلال حين قال بهذا، فإنه أراد الحق وسلك سبيله واعتمد على رواية وقال بظاهرها وأخطأ. أما أنت فتعالى، إيه عندي إيه؟ أولا قبل أن أناقشك فيما عندك من استدلال سأقول لك، افتح يلا معي الكتب هذه التي نقلت منها، هات يلا جامع العلوم والحكم، هات يلا فتاوى شيخ الإسلام، هات يلا اقرأ معي، سأقرأ من كتابك أنت وأنت امسك على الأصل عندك. قال القاضي أبو الحسين في التمام لا تختلف الرواية في وجوب هجر، عندك ايه؟ عندك ايه؟ عندي كذا. طيب وعندنا كذا، هذا البتر، والموضع الثاني هذا البتر، موضع الاستدلال يبتر. أتركك الألباني يا حرامي؟ الألباني لم يكن سراقا، لم يكن سراقا، ولا ابن خزيمة، فكفى بهذا. مواضع عديدة، ماذا تقول في هذه؟ ماذا تقول في هذه؟ من 10 سنين والناس تقول لك أنت سرقت بترت، وأنت كل يوم تكتب على موقعك 10 الكتابات في المسألة الصغيرة والكبيرة، لماذا لم تبرئ نفسك مرة واحدة؟ ومع أن التهمة قاصمة الظهر وساقطة الفحل، فإذا كانت العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة، فإن البتر يدخل الرجل القبر. أين أنت من هذه؟ تناقش إيه؟ مثلك أصلا، مثلك أصلا ينبغي أن يعتزل المنصة والقبلة والمحراب والكرسي والمنبر ويستغفر الله عز وجل كثيرا ويتوب ويتبرأ أمام الخلق، وبعد ذلك ينظر. أمثلك يؤمن على أبناء المسلمين تعلمهم 40 النووية أم لا؟ إنما هذا بتر، ده قاطع. ثانيا من ضمن الأمانة، تذكر قول أهل السنة على الكمال وتنقل العبارات المهمة ولا تشير إلى أن فيه شيء آخر، والذي تنقله لا يعرف أهل السنة من قرب ولا من بعيد. فلماذا؟ نعم، ففرق بين الزلة والإيه يا أخواني؟ والإنحراف. عشان كده ابن خزيمة هنقبل ابن خزيمة في الإمامة رغم وهمي في حديث الصورة. ليه؟ لأن ابن خزيمة لما رد حديث الصورة رد نظرا لضعف الرواية على صورة الرحمن، نظرا لضعف الرواية عنده يعني وضعفه وكذا، وقد صححها غيره. لكن انت فلم يسلم عليه فتبعه أولاده فلم يسلموا عليه. فهذا الهجر لا شك أنه إيه؟ أنه قد ينفع نفس المخالف. نعم، لكن تؤكل وتشارب رغم هذا؟ ومهما تجيب للشباب دول اللي هو مثلا يتبع مثل أمثال المشايخ دول، مهما تجيب لهم وتقول له، تخيل مثلا لما أحد الإخوة يقول لطلاب الناس ديت، يقول له تعال تشوف البتر، يقول لا لا ده البتر ده في ذهنك. قال لا يا أخي امسك الورق، يا أخي امسك تابع معي، يقول لا ده في ذهنك أنت، مش هشوف، ده في ذهنك أنت. أعوذ بالله، بئسة العصبية إلي والله، بئسة العصبية. أحدهم أمسك برأسه قال يا والله ما كنت أعرف ده خلاص، وخمستاشر يوم رجع كما كان وأشد. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. قال زكريا الساجي بلغني أن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه ويذمه وقصد إليه بغداد يسلم عليه فلم يأذن له، وكان قدم إلى ابن أبي دؤاد قصيدا من المدينة. وأخرج الخطيب في تاريخه عن أبي بكر الأعين قال أتيت آدم العسقلاني فقلت له عبد الله بن صالح كاتب الليثي يقرئك السلام، فقال لا تقرئه مني السلام. فقلت له لما؟ قال لأنه قال القرآن مخلوق. إذا كان أحمد هاجر ابن معين الإمام، لأنه كان يرى أن واجبه أعلى من هذا، حتى دخل عليه ابن معين يناشده لما مرض أحمد، سلم عليه ما رد عليه السلام وظل يناشده، حتى قال فعلت ما فعل عمار، يعني أنت غصب عني أنه كنت مكرما فعلت ما فعل عمار. فأعطاه ظهره. فلما خرج ابن معين وهو يبكي أن أحمد يقاطعه، وطالما قرأنا أحمد بن معين أحمد بن معين، فلما خرج قال أحمد يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضربوه وافقهم، وهذا لما قيل له سنضربك وافقه، حتى فديت بحققوا المسائل ما يتركون شيء. لو كنت كعمار ما هجرتك، لو أنت كنت كعمار ما هجرتك، لأن عمار لما ضربوه وافق، لكن أنت إيه لما أقول لك هنضربك وافقت. وهذا كله يعني من باب شدة. وشوف الذهلي رحمه الله تعالى لما شدد على البخاري رحمه الله تعالى، وإن كان الحق مع البخاري في تحقيق المسألة علميا، لكن الذهلي وكذا مدرسة أرادت سد الباب، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وأفعال العباد مخلوقة وكذا، أرادوا سد الباب، حتى قال في درس من كان يحضر إلى محمد وإسماعيل فليحضر مجلسنا. أي واحد بيحضر سبحان الله بيحضر لمين؟ محمد وإسماعيل. تخيل كده مشايخك يقول لك كده في درس، مثلا من كان يحضر محمد بن اسماعيل البخاري ما يقعدش معانا، هتقول له ايه ده؟ سبحان الله العظيم، امر عجيب. فلم يقم من المجلس الا ايه؟ الا مسلم. واخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه والبيهقي والخطيب وابن عساكر عن يحيى بن عبد الله بن مكير ان ابا جعفر المنصور قال لليثي تلي لي مصر، ابو جعفر قال الليث تلي لي مصر، قال لا يا امير المؤمنين اني اضعف عن ذلك. قال فاما اذا ابيت فدلني على رجل اقلده امر مصر. قال عثمان بن الحكم الجذامي رجل له صلاح وله عشيره. قال فبلغاه ذلك فعاهد الله الا يكلم الليث بن سعد ابدا. نعم، والناس تتقاتل. فهذه الرسالة أوضحت لنا هذا الحكم العظيم، وهو أن منهج السلف رحمهم الله تعالى هجر المبتدع والتشديد عليه. أحببت أن أنقل لكم، لأن طبعا زي ما قلنا المسائل ديت يعني مسائل حساسة ومهمة، الإجماعات على هجر أهل الأهواء والبدع، حتى تعلموا أن المسألة ليست مسألة خلافية ولا مسألة قال بها البعض دون البعض. نعم.
لو رأس من الرؤوس ونحن يغلب على ظننا أنه لن
يرجع.
ذكرت أن المصلحة، فكيف نجمع بين هذا؟
رأس من الرؤوس وإيه؟
يغلب على الظن أنه لن يرجع إلى الحق، بس يتمادى. والنبي لم ينزل من
الرؤوس. كيف رأس من الرؤوس يغلب على ظننا ولا يرجع؟ حتى لو كان لا يغلب على ظنه ولا يرجع يهجر، حتى لو رأس في هجر. أتخاف ضررا عليك؟
لا،
إذا الهجر إذا نقول مصلحة يعني يعني ما تقع مضرة عليك، إذا تقع مضرة عليك هل تراعي هل بقى المضرة اللي تقع عليك أخف من مسألة الهجر أو ما أو كذا، هل هتخف السنة أم لا تخفى؟ إنما يوجر طبعا، يوجر طبعا. ما احنا قلنا في مفسدة اجتماع المنافقين عليه، تأليب المنافقين عليه. نعم لو سمحتم الصوت يا اخوان. نعم تاني على السؤال. بين له، تبين له اولا هذا المقلد، بين له لا تهجره قبل التبيين، بين له واصبر معه، واصبر معه، بين له بالصوت والصورة، واخد بالك؟ فاذا بعد ذلك عاند وعارض نعم يقاطع، ولو قال هذا امام، لانه لو هو تابع للامام احمد وتبين له في الامام احمد هذا حشاه يعني الامام احمد لهجر. نعم، ولا يسلم عليه حتى السلام، حتى السلام والعيادة وكل ذلك. هو لو انتقص درهمه لما سلم عليه، هو لو آذاه في أهله بأبعد ما يكون ما سلم عليه، احتلت تربع عليه خصم بعضه. لكن لما نجي على الدين قل من يهجر أخاه في الدين. لكن انت زعلان لي أصلا كنت معاه وسبني ومشي، سبك ومشي بس كده. اصل احنا كنا مش عارف في البداية في كذا وقال لي كلمة كذا قدام، حرجني قدامها. ثلاث اربع الاخوة مخصمون بعضها من اجل هذا. لكن من اللي هاجر من اجل الدين؟ قليل. ولكن نقول هذه مسائل تبنى على علم وليس على هوى، تبنى على علم ليس على هوى. طيب، والإجماعات على ذلك كثيرة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس. احنا هنا الصيغة دي تبقى صيغة ايه؟ صيغة متعة. أدركنا من المتقدمين بقى، يبقى ده منهج أمة. أدركنا دي يعني منهج أمة مش منهج شخص. أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقائه ومجالستهم، وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرون أنهم على ضلال وتحريف لكتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل والتنقيب عن الأمور وزجر عن ذلك، وحذره المسلمين في غير موضع حتى كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك أن قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يبقى هذا منهج أمة. الفضيل بن عياض قال: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة. إن لله إيه؟ ملائكة يطلبون حلق الذكر، استحي من الملائكة. فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق، علامة النفاق. ولهذا انت إذا جلست مع أهل البدعة وجاءت الملائكة صعدت إلى الله عز وجل، يسألهم ربهم: ها كيف تركتم عبادي؟ ماذا يقولون؟ وأنت صاحب بدعة تؤصل البدعة وتجالس أهل البدعة، فاحذر أن يذكر اسمك عند الله عز وجل مع من يجالس أهل البدع، واحرص أن يكون اسمك عند الله دائما في فجر وعصر ومغرب وعشاء، حيث تصعد الملائكة وتتعاقب فيكم للصلاتين. هذه ملائكة خاصة بالتعاقب الصلاة، وملائكة لحلق الذكر تصعد إلى الله وتخبر الرب هو أعلم سبحانه وتعالى. يا سلام لما يصعد اسمك كده يا الله صاحب سنة، يا الله تركناهم وهم يذكرونك ويتعلمون ويقرؤون كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لو قيل إنك ستذكر عند عظيم لحرصت على ذلك، كيف بالرب سبحانه وتعالى؟ وتذكر به بقى بما تذكر، تذكر بالسنة أجل ما يذكر به العبد. قال الفضيل: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، هذه علامة النفاق. طب ما وجه ذلك يا أخوان؟ واحد يعرف علامة النفاق في إيه؟ علامة النفاق أنك تقعد وتقوم مع صاحب بدعة، كيف يكون علامة النفاق؟ كيف؟ أيوة. نعم. ها. نعم. هذه علامة النفاق. لأنه لو عمر الإيمان قلبه ووخرت السنة فيه لما طاق أن يجالس صاحب بدعة، وليس قلب صاحب السنة يرضى بذلك قط أبدا، ولهذا في قلبه نفاق، لأن لو كان قلبه سالما من الشبهة لما جلس صاحب البدعة. اسمع بقى الإجماع من الفضيل بن عياض ماذا يقول؟ يقول: وأدركت خيار الناس كلهم، على اعتبار تأكيد خيار، وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة. أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، أدركتهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة. وكان من كلامه رحمه الله تعالى: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، وقال: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. ومن كلامه أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. ومن كلامه أيضا: آكل مع اليهودي، مع يهودي ونصراني، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. لأن لما هيك مع صاحب، مع هذا، مع نصراني أو يهودي، هذا مباح، ولا يخشى على الدين من مجالسة مع صاحب، مع نصراني أو يهودي للحاجة، لأن هذا يهودي معروف يهوديته وهذا نصراني معروف نصرانيته. لكن لو جلس مع صاحب بدعة هيلقي الشبهة ويغتر بجلوسك معه فتمرر بدعته. يقال: لو كان هذا منبودا، لو كان هذا صاحب بدعة لما جلس معه الشيخ فلان والشيخ علان، زي ما بيستدل الآن. فالسكوت علامة الايه؟ الرضا. مش السكوت علامة الرضا؟ ايوه نعم. طيب، ابو عبيد القاسم بن سلام ماذا قال؟ قال في كتابه الإيمان: باب ذكر ما عابد به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. باب ذكر ما عابد به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل. وذكر فيه بعض الآثار. قال أبو عبيد وساق بسنده عن الوليد بن مسلم قال: دخل فلان قد سماه إسماعيل على جندب ابن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن، قال: أحرج عليك. يعني هذا كان رجل صاحب بدعة، قال له جندب: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال أو قال أن تجالسني، يعني أحرج عليك إن كنت مسلما ألا تجالسني. وقال أبو عبيد حدثنا سمعان بن نعيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذكر الله شيئا، يعني من غير مسأله، لا تجالس فلانا وسماه، لا تجالس فلانا. فقال إنه كان يرى هذا الرأي، لا تجالسه إنه كان يرى هذا إيه، يعني رأي من أهل الأهواء. طيب، وعلى مثل هذا كان سفيان والأوزاعي ومالك ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، كانوا يحذرون من أهل البدع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر عنه، قال ابن بطة وقد ذكر أثرا عنه، قال كتب رجل يقول أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال كتب رجل إلى أبي عبد الله كتابا يستأجل فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فاستأذن أحمد أنه يجلس مع البدع ليناظرهم، فكتب إليه أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحظور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. ولهذا أنا ذكرت من قبل إيه يا أخواني، حدثنا الزمان والتاريخ عن آلاف مؤلفة من العصاة قد رجعوا، أما حديثه عن من رجع من أهل البدع فيكاد الزمان يكون أبكما فلم يحدث. حتى احنا بنيجي نستدل نقول ايه، زي ابو الحسن الاشعري، كل حاجه زي ابو الحسن الاشعري، مش لاقيين واحد من مشاهير اهل البدع راجع غير ابو الحسن نقول كذا. يعني دايما عندنا ابو الحسن، اما يجي اما نيجي بقى نقول واحد يعني ارجع نقول هذا ابو الحسن الاشعري ورجع ابو الحسن الاشعري، لقله ذلك، لانه لان المبتدع رجوعه عن ايه، هو يحسب انه يحسن صنعا، هو يوجب عليك انت الرجوع، هيرجع عن ايه. اما العاصي تكلمه لك ادعي لي ربنا يتوب علي، محدش قال مثلا حاجه يعني غير كده، قال ادعي لي الله يتوب علي، ويبقى بيستخبى منك. يعني بعض الناس لما قابلك يرمي السجارة، خد بالك، لكن واحد مثلا يرمي السبحه اوراد الشاذلي ابدا مش هيرمي السبحه ليه، ده بيقول عليها اوراد الشاذلي، لا، فعلى ما يرجع. طيب، قال إسماعيل بن يحيى المزني في رسالة شرح السنة والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجربي. ثم قال هذه بقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجنبوا التكلفوا فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون عليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. أبو زرعة وأبو حاتم أيضا الرازيان قال لك اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد السنة أخبرنا محمد المظفر المقري قال حدثنا الحسن بن محمد ابن حبش المقري قال حدثنا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، ثم ذكر عددا من عقائد للسنة، ثم قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع. يبقى ده عليه يا إخواني عليه أمة الإسلام يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير الآثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال أبو محمد وبه أقول أنا، وقال أبو علي وبه أقول، قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول، وقال وتسلسل هذا كل يقول وقال شيخنا وبه أقول وهكذا، ونحن نقول جميعا وبه إيه وبه نقول. طيب الأجري قال إيه؟ ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة ممن يقدم العقل على النقل، وجميع الروافض وجميع النواصب، وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيت في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك، فإن قال فلما لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله؟ قيل له لا يؤمن عليك أن تناظره، لا ده صاحب سنة قد يورد عليك شبهة تخفى، ليس لأن الحق معه بل لأن الجهل منك بالشبهة حصل، فلما تجهل أنت الرد قد تظن أن إيه إن أصبح هو عنده الإيه الحق. قال قيل له لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت، إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه، فأما لغير ذلك فلا. وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ نعم. ما هذا على قسمين، رجل يريد الهدى شاب ملبس عليه ويريد الهدى ويريد الحق وأنت رأيت فيه أنه أراد أن يتعلم، اجلس معه علمه، لأن هذا ما تعطيه السنة إلا يقول سمعنا وطعنا. ورجل أراد أن يناظرك أو أن يرجعك فلا حتى يفصل بينكما نعش الموت، ولا تلعب نفسك معاه، خد بالك تعالى نظرك وكذا واللي عنده واللي عنده، الناس تعرف في هذا. أما من جاءك يريد الهدى، أيضا أجري قال هذا في موضع من كتابي أيضا، فرق بين حالتين، بين حالة رجل جاء يتعلم الهدى ويريده هذا علمه وبين له، وحالة رجل يعاند ما عنده هذا لا تجلس معه. ولو قال لك أنا الآن كذا وأنا أنت لو كنت عندك علم كنت ناظرتني أنت لو كذا وكذا، لا يستخفنك هذا. ابن بطة يقول طبعا في كتب ما دي صعبة الفتح عندهم، طبعا يقول كتب السنة صعبة الفتح لأنه هي قرية غير احنا نقرأه ده، لكن في كتب بتبقى صعبة قوي، يعني مثلا بربهاري واخد بالك أحد المشايخ يعني، فجاي يشرح البربهاري، فالمهم طالب عنده بقى ما هو عارف الأمر بقى ما هو أن، فقال له بس ده هو ده جديد ده جديد، قال طيب في كتاب تاني، انا حد يقدر يقول عندي البربهاري شديد؟ طب حد يقول كده البربهاري شديد؟ لان هتبقى خفيف انت، ما البربهاري هتقول البربهاري شديد يبقى انت ايه البربهاري ابن بطة واخد بالك، الاجري، يعني هؤلاء تجد عندهم النفس ايه عاليا. ابن بطة يقول ونحن الآن ذاكرون شرح السنة وصفها وما هي في نفسها وما الذي تمسك به العبد ودان الله بما سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيا إلى وقتنا هذا. طيب ومما ذكره في هذا الشرح بقى قال إيه؟ ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، اوعى تشاوره، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقربه في جوارك، من السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه أي من البدع، وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونصره ودب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك، خلي بالك بقى ديت، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، ولو كان فعل ذلك إيه؟ يظهر السنة. ليه؟ لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. لا يا شيخ، بس يعني مش قوي كده يعني. ايه يعني ما تكون مع الاخوان ومع المش عارف ايه ومع الصوفيه ومع الاشاعره؟ اهي مرحله، اهي مرحله. ولكن احنا والله احنا زي اللي يطلع يقول لك كده يعني، ما احنا طول عمرنا ما احنا بننكر على الاخوان، مع الاخوان بنقول عندهم اخطاء، بس ايه اخطاء تتجنب، وبعدين ما تسموا لنا الاخطاء. انا اسمع عباره قد تكررت تكرارا ومرارا، ما الاخوان عندهم اخطاء، نحن من الاخوان احنا عندهم اخطاء، بس اصل طب ما تقول الاخطاء، لان لن تتحمل الامه خطا واحدا هتقول، ما تقول كده، وما تقول ايه الاخوان اللي عندهم، قول الاخطاء. مثلا يعني بيروا مساله وحده الاديان والتقارب، ايه يعني مثلا يعني ان البنا نفسه انشا مركز التقارب مع الشيعة، مثلا يعني نحن دعوات سلفية صوفية حصافية، ايه يعني عادي. الطريقة المرغنية، جلس الرجل يشرك بالله عز وجل امام البنة ويقول دعوتنا بدأت بكم وانتم رجالنا وانتم، ايه يعني ما تقول كده الاخطاء، ايه ما احنا عايزين نعرف. زي اللي يقول مثلا سيد قطب عنده اخطاء نحن نخلفه طبعا، ما تقول كده، ما تقول لما كلمة عنده أخطاء. طب والشافعي عنده إيه؟ وأحمد عنده إيه؟ لكن ما تقول الأخطاء عشان نعرف. مثلا سيد قطب كان ينزل على الركبتين وإحنا نرزول على اليدين. سيد قطب مثلا كان يرى الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا وإحنا الضرائق واحدة. ما تقول أخطاء إيه؟ لا بس ساعات ما فيش إشكال. موسى مثال القائد العصب المزاج، ولا نتركه في هذه المرحلة على تهدأ أعصابه؟ ده أنت لو تقول هذا عن يعني أسافل الناس لن يقبل هذا منك، مش نبي الله موسى. ولا هذا يقولك لا، ما فيش، ما بيشتدش على ست قطب إلا المداخلة. عجيب، شوف التلبيس على الناس ما بيشتدش. طب وانت ما شغلتك أنت؟ فكلمة أخطاء أخطاء وهكذا. فمثل هذا شوف مخنث، ليس لو كان الإنسان إيه اللي يجبرنا أخوانا وإحنا يعني السيد قطب أخذ منا شيء، ولا حسن البنا، ولا الإخوان، ولا الأخير، ولا هذه الفرق، إنما هي السنة. لابد أن تبين، ولا نجيب أحمد بن حنبل يرد على مبتدعة العصر، ما كانش عنده احمد بن حنبل اخوان المسلمون، ولا كان عنده هذا، ولا جيل ابن تيميه. لازم اخوان في كل عصر من ينبه، لازم. اما يجالس ويخالط ويوزع كتبا ويذكر في، يعني هتجيب واحد مثلا سيد قطب يضعه في علو الهمه كمثل للامه، كيف يكون سلفيا؟ او كيف يكون منكرا لسب للصحابه؟ ده لا يمكن، لا يمكن. انا رجل سلفي لما يجي يضع علو الهمة في العصر هذا يقولك ولا اجد يعني افضل من هذا الرجل صاحب الهمة العالية والذي عاش للقضية والذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، كيف اكون سلفيا؟ يعني علو الهمة في العصر ده ما فيش. الالباني اللي كان ربما يقرأ عشرات يعني ألوف الورقات عشان يصل إلى هذا، تم تجيبه هذا ابن باز رحمه الله تعالى اللي ينام على الأكثر في اليوم 4 ساعات، ما روي هذا الرجل إلى يا معلم يا ذاكر يا مفتي. إيه والله يا أخوان أنا صحبت هذا الرجل 7 سنين أنا ما رأيته صامتا إلا هو يسمع علم، يعني في درسه الأخ بيقرأ. أما غير هذا يعني يذكر الله يفتي في الهاتف بيتكلم يسمع علم، ما رأيت قط والله يشهد على هذا. ينام إمتى الرجل ده؟ كان أعجوبة من جدة العثيمين رحمه الله في همته، العثيمين يرجع من سفر يلف على مساجد البلد يشوف مسجد مفتوح يركع فيه ركعتين تحقيقا للسنة. ما تجيب ما عندكم همة أنا رجل عاشق قضية، ما هذه قضيتهم، خلي بالك أحصيها قضيتهم، هذه قضيتهم عاشق قضية والطاغوطية ومش عارف إيه أي قضية. ولو كانت قضية توحيد السنة هينتقي مين؟ هينتقي ابن مازو وابن طيب. فالأرواح جنود المجندة. ابن مسعود يقول إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وقال أبو الدرداء من فقه، اسمع بقى الكلمة ديت، اسمع ديت، وقال أبو الدرداء من فقه الرجل، من فقه ممشاه ومدخله ومجلسه. وعن معاذ بن معاذ قال تشوف واحد كده قاعد في المؤتمر جنب الخيمة من ورا زيهم ايه اللي ما عدا من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه. وانت صحيح انت داخل من ورا الخيمة صحيح، بس واحد ايه اللي موديك، واخد بالك؟ او والله ده هم عملوا لوحة باسمي الطاح، احنا نعمل لوحة ان انت يا محمد يا علي رجل فاجر، هتسمع؟ هم صعب يعملوا لوحات على حسابهم، لكن انت تسيبها ليه؟ اصلا ما خدتش بالي، اصلا كانوا عايزين العربية بتاعتي وصل مش عارف ايه، اصلا انا احرجت. لا ابدا. عن معاذ قال قلت ليحيى بن سعيد يا ابا سعيد الرجل وان كتم رأيه لم يخف ذلك في ابنه ولا صديقه ولا جليسه. وقال قتادة ان والله ما رأينا الرجل، يا سلام، خلي بالك يا اخي، شوف قتادة بيقول ايه، ان والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس الا مثله وشكله، فصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وعن عقبة بن علقمة قال كنت عند أرطاء بن المنذر فقال بعض أهل المجلس ما تقولون في الرجل يجلس أهل السنة ويخالطهم، فإذا ذكر أهل البدع قال دعونا من ذكرهم لا تذكروه، الغيب قلبي. عارفين جابتوا قلبي دول، يعني احنا نتعلم الفقه والتفسير سيبنا الصراحة، يعني زي واحد بيقول لك يعني اما الشيخ لما بيجي المنطقة دي يعني بيبقى افصل على طول، نويت ألا اسمع. فإذا ذكر البدع قال دعونا من ذكرهم ولا لا تذكروهم. قال يقول أرطأه هو منهم لا يلبس عليكم أمره، لا يلبس عليكم ايه أمره، ما هو كده اللي سارق ضبط بريشة على رأسه، اللي هيمسك رأسه يبقى هو اللي سارق خلاص. وهكذا هو منهم لا يلبس عليكم أمره. قال فأنكرت ذلك من قول أرطأة، يعني ما استوعبتش قول أرطأة، يعني أنكرت ذلك وهو يجالس أهل السنة ويخالطهم. خلي بالك هو رجل يجالس أهل السنة ويخالطهم، بس اذا ذكر مثال لك يعني اصطلع على اللي برضه الشيخ معلش واخد بالك. فارطأ قال لا يلبس عليك هو منهم، فيقول انا وقع في نفسي هذا، فقدمت على الاوزاعي وكان كشافا لهذه الاشياء اذا بلغته. خلي بالك كل عصر وان كثر اهل السنه لكن منهم الكشافون، يعني في واحد تلاقي الحس عنده ايه عالي، قد ترى غيره يعني اعلم منه لكن هو كشاف. فقال الأوزعي صدق أرطأة والقول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر إذا لم يشد بذكرهم. وقال الأوزعي: من سطر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أنت هتفضل مخبي الإمت، ما هو هتخبي ظاهر من إيه؟ من مجالستك، من صحبتك. فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أنت مع مين؟ مش لازم تقول خلاص. ربنا يستر. المثال عمل الضيق. وقال الإمام أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع يا ترى يقول الإمام أحمد إيه؟ فهو يحبه. وقال محمد بن عبيد: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. وقال أبو داود السجستاني: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل البيت مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود: المرء بخدنه. يعني تشوفه معاه عرفه، يمكن جاهل ما يعرف، فإن عرفته وأصر إذن خلص فهو صاحب بدعة. اسمع بقى حمود التوجري جاء ذكره. قال الشيخ حمود التوجري، طبعا كان شديد الشيخ حمود رحمه الله تعالى في هذا الحق الحقيقة، وكان صاحب نفس عالي. قال الشيخ حمود التوجري عن هذه الرواية وتطبيقها على أهل البدع كجماعة التبليغ، قال: وهذه الرواية عن أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين. مش التبليغيين، الذين يمدحون مين؟ مرة واحد منهم مش متبغين من يمدحوا التبغين، والله يا أخوان، واحد من تونس سأله سؤالا، كان في القناة سأله سؤالا، والله يا أخوان يعني يشيب منه الولدان عن ذكر كل معايب التبغين العقدية الخطيرة جدا في ملخص الأخ يبدو أنه كاتب، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس حاجات يشيب، يعني سبحان الله. أنا قلت بقى: لا، إلا المرة دي بقى، هو صحيح معروف إن هو باللف والدوران ده، بس لا، ده يعني السؤال والله يا أخوان ولكأنما يحرك شيئا، والله ولكأنما يحرك شيئا. ويقول: هؤلاء على فضل ولهم جانب في الدعوة، ينبغي نتآلف، هؤلاء عندهم كيت وكيت وكيت وكيت، وإذا كان من خطأ ننصح، وإذا كان، ولكن هؤلاء كذا، وهؤلاء فعلوا، وهؤلاء كم تبع على أيديهم. يا سبحان الله، يا سبحان الله، كم تاب على أيدي مين؟ تابوا من المعصية إلى إيه؟ نفرح بهذا؟ وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين ويجدلون عنهم بالباطل. فمن كان منهم عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات، وطبعا من أفضل الكتب اللي ألفت في نقد جماعة التبليغ ما كتبه الشيخ حمود التوجري، وطبعا أثنى على هذا كتاب ابن باز وأثنى عليه علماء المملكة. فمن كان منهم عالما بأن التبليغين من أهل البدع والضلالات والجهالات، وهو مع ذلك يمدحهم ويجادل عنهم، فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر والتجنب. ومن كان جاهلا بهم فإنه ينبغي إعلامه. خد بالك ده اللي احنا بنقوله، نتريث لغاية ما تضافر شروط التفاف الموال. فينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهلات، فإن لم يطرق مدحهم والمجادلة عنهم بعد العلم بهم فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به. لغير ذلك لو جلسنا يعني إلى الصباح، هذا يعني إجماعات معلومة معروفة، فالموضوع واضح وبين، لا سيما إخواني يتأكد. شوف أنا أقول لك شيء، إذا كان هذا قول أحمد في عصر، وهو في عصر ابن معين وعصر الأئمة وابن المديني، وإذا كان هذا كلام ابن تيمية في عصر وهو عصر الجهابذة، وإذا كان كلام هذا كلام القاسم، ابن أبو عبيد القاسم، وإذا كان هذا كلام البربهاري، وقد كان الأئمة متوافرين وقد تعين عليهم ذلك، فإن عصرا تكون فيه السنة غريبة غربة الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو السوداء في جلد الثور الأبيض، يتعين ذلك آكد وآكد، لأنك إلى من تكل الناس في معرفة ذلك؟ تكلهم إلى أبي زرعة؟ ما في أبو زرعة. تكلهم إلى ابن تيمية؟ لا يوجد ابن تيمية. تكلهم إلى الإمام أحمد؟ لا يوجد الإمام أحمد. تكلهم إلى من؟ فهذا آكد. إن وسع أحمد أن يسكت فلا يسعك، وإن وسع ابن المديني أن يسكت فلا يسعك. فالسنة لا تعرف إلا من قبلك، هذا يحتاج إلى أن تصبر على بيانها وأن تبين أمرها للناس، وإلا ضاعت السنة يا إخوان، وإلا ضاعت وما عرفت. لا تقل لا ده احنا كذا، لا أبدا، هذا آكد وآكد. أحمد إذا ما بين بين غيره، ابن تيمية إذا ما بين بين غيره، أبو عبيد القاسم إذا ما بين بين غيره، أنت إذا ما بينت أنت من يبين؟ يبين حزبيون أهل التلبيسات والضلالات، يبين الذين يرفعون الصلبان، يبين الذين يؤكلون ويشربون ويسقي بعضهم بعضا المشروبات فرحا في تمكن أهل البدع. من يبين؟ لا سيما بعد اختلاط الحابل بالنابل، وصار الجميع على طريقة واحدة بلحن وبغير لحن. هذا يتأكد، بارك الله فيكم، هذا يتأكد. والثمن باهظ. إذا كنت عايز دعوة ما فيش فيها أذى، إذا أنت خايف برضو دعوة أن هنفرق الإخوة ونجيب الإخوة، لازم يفترقوا، لازم يتفرقوا. والتفرق هذا إذا كان لحق واجب. النبي ما قال نقص تفرق قريش، ولا أهل السنة قال نقص تفرق الأمة، فلنكسب الجهمي ولنكسب الأشعري، قالوا ذلك يا إخوان. وهذا أيضا مثل أشد بقى من الذي ذكره ابن أرطاء والأوزاع وكذا، اللي يقولك ده خلط أهل السنة كمان معهم يخلطهم، بس يقولك يعني لا نذكرهم. فأسوأ منه أيضا هذا الذي يقول يا أخواني ما نمزق الأمة نجتمع، ومش مشكلة عنده خطأ أصيبه، هذا في أهل السنة الأثبات اللي بينصر معك السنة. لكن في مسألة مثلا يرى فيها خلافا يسعنا عبارة سلفية، واحد أخ لك يرى الجلوس على العرش لمحمد صلى الله عليه وسلم، وآخر لا يرى، فتح كتاب السنة للخلال وجد صفحات يمكن تصل إلى 50 صفحة يذكر روايات في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الرحمن، واحد لا يرى ذلك، وأن الشفاعة وأن المقام المحمود هو الشفاعة، وأن الأحاديث كلها ضعيفة وروايتها ضعيفة، عادي يسعك أخ معك على السنة بيشرح كتب الخلال ومعك على السنة، هذا ما ينبغي التقاطع والتضابر في هذا. واحد يرى ما ذهب إليه ابن خزيمة في رؤية الرب سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لذلك ويقرأ، وأنت ترى لا أن الجمع بين هذا والأفضل المتعين، هذا أمور تسع. هو ده اللي ممكن أنت معه وما تختلف معه، وما نبغيش احنا نفرق الصف يا اخواني وإلى آخره، إنما تأتي لأصول المنهج نفسه كله، تبيع منهجك من المعتزلة والخوارج والصوفية والأشعرية والإخوانية والتبليغية. وخلي بالك زي ما بيقول أبو الحسن كده لما سئل عن الإخوان، تعال الإخوان يعني وتبليغ في مصر في المملكة أو في دول الخليج غير، فعلا كمان ده انت ترى كمان التبليغ هناك، واخد بالك، أو الإخوان هناك، الإخوان هناك شيء اختلفي هنا. هتقول إخوان مين؟ إخوان مين؟ هتقول سلمان أو صفر أو كذا، إخوان هناك. لو هنا كان قبلة الرؤوس والأيادي، تبلغيه هناك مين؟ تبلغي بلحيته بكذا ويعظ ويصلي. ولكن كما سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، مسئل عن التبليغين، يا شيخ التبليغيون يختلفون في المملكة عن غيرهم، فقال التبليغي في المملكة في مصر في إسرائيل كلهم واحد. حتى لو لقيت التبليغ في إسرائيل لقيت برضو نفس التبليغ اللي في السعودية، لأنهم يرجعون إليه إلى أصول، هو أصل واحد. نعم.